تكتفي طاقته بك او كنت بتتشكل في ورقه وهو صار محفوظا الا لمن اراد توسيعه وصنع وتوسيعه في الجامع.
نعم.
العباره توهم بان الشخص جاء عليه الحكم سيدا في الاستثناء. فتوهم ان الشريف او الجنوبي في البيت اذا كتبت عليه ورقه وهو صنع.
لا الشريف ما أظن التعرف لهذا. لا هذا الكتب صحيح أستثني هذا لأنني لا أحب أن أسد باب الإحسان على الناس. على أن بعض الإخوة أشار علي أخيرا بأن لا أقول هذا أخلي الباب مفتوح وأقول للطابع أنت على كل حال خذ غمرة الناس الأولى بالثمن الذي تقرر ودع الناس. أيها ترى هذه بارك الله فيك هي سؤال تفرع منه عدة أسئلة. وأن تعرف أن النخلة يكون لها فراخ وكل فرخ يستقل بنفسه ويغرس بنفسه أليس كذلك؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت من سؤال؟
إيه.
لكن متى مجانا ليش تقول غضب محفوظ؟ طيب لا بأس أنا عندي للتوزيع شرط لا يضر الأول مع أن الشريط ما في ضرر على الأول الأول وش خسر لا إذا كان في ضرر كل ضرر لا ضرر ولا ضرر هذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلاص نعم. ثم لا
وليوقوا نظورا وليتخوفوا من بيت العتيق. فهنا قدم الحرق ثم النحر ثم الطواف والنبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل الحرق.
الجنة سهل يعني دلت السنة على ذلك. ثم قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحلق من حلق يدل على هذا ان النحر مقدم. قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحلق من حلق. نعم. لا لا الجماع بارك الله فيك على القول بأنه يحل التحلل الأول من جميع المحظورات إلا الجماع معناها المباشرة من الفرج والتقبيل ما في بس يعني بمعنى حلال مثل لباس الثوب حلال بعد التحلل الأول إذا قلنا إن المراد بقوله إلا النساء أي إلا الجماع. أظن رجحت. أي هذا لا سجناء. تقول له يا أخي لا يجزي. الله المستعان. إذا ما استجاب فهو كعدم استجابة آزر لابنه إبراهيم، وعدم استجابة أبي طالب لابن أخيه محمد. أعرفت؟ نعم. ها؟ إيه؟ في مسألة إيش؟ إيه؟ أن إيش؟ يفرض؟ نعم. أي ما ترون فيها؟ وين موسى؟ ما تقول في هذه المسألة؟ يعني مثلا يقول الإنسان بدل ما نفسه هو محفوظة وأتابع الناس أجعل في الأشرطة مغناطيس يحرق الجهاز كله. أي يعني أعلم بأنهم فيها مغناطيس، وإلا وهو كاتب من حقوق الضم المحفوظ ما يكسب؟ يكسب. لكن مكتوب في الشريط حقوق الضم المحفوظ صار الناسخ معتدي حسب القانون والمعروف عند الناس. ها؟ هذا ما في إشكال، ما في إشكال. يعني ما في إشكال إنه جائز. ما دام نحذر الناس من هذا، ما في إشكال. ها؟ كيف؟
وقد يوجد
يعني
يكون هذا البرنامج مع شخص يعني وصل في علم الكمبيوتر.
ايه. المغناطيس. لا من عقوبة هذه. هذه بارك الله فيك تحذير. الفقهاء قالوا لو أن إنسان دخل بيتك بغير إذن وفي طريقه بئر فسقطت البئر فلا ضمن عليك. لأنه معتدٍ بالدخول بلا إذن. صحيح. المهم الأخ رشاد يقول إذا كان التحذير واضح في الشريعة وقيل حقوق الطب محفوظة أو حقوق النقل محفوظة وجاء إنسان واحدة فقد اعتدى عن نفسه. لكن أنت الآن السائل الآن الحقيقة المفتحة على الكتاب يجب الحذر منه ما دام فيه أشرطة يمكن أن تكون بهذا الخطورة يجب الحذر. والأخ موسى الآن أي ما هو في كل شيء أي اي انا فاهم هذا بحث طيب. نعم نعم ترى مو سؤال جديد لان الوقت انتهى. معنى هذا انه اذا جاء فيه ما يخطئ الجهاز فالخطأ على صاحبه.
لا
الحق
لكن ليس بهذا الدرجه.
نعم.
سؤال الاخ بالنحو مثل
سياق الان اسلم واحسن. نعم.
هل
يكون قصد
يعني
المرسل يكون رباعي والثاني مثل الاخير؟ نعم.
تكون هذه
زياده
المبنى
وتزيد المعنى. لا مو هذا ابدا. هذا اللغه صرت أشرف كم؟ أشرف. طيب هي مسألة لغة. لا ما نقطة لا هو الغالب أن زيادة المبنى تدل على الإطمان، وقد يكون بالعكس، بقره بقر لا نقص، لما زادت الشاء نقص. نعم علي ها؟ هو الظاهر الظاهر ان هذا غير مراد، وان هذا بمياه لغه عربيه بدون قصد ان الاسلام زائد على الكفر، لان نجد في الكفر ما هو رباعي. نعم نعم
حتى
نعم
ضرر على
أي نعم
وهذا لا
بد من الآخر. نعم الآن المرأة حاضر
وبعد
أسبوع
ممكن يقال
في السعودية
لا
ما يحصل يا خالد
ممكن
بعد لا أبدا ما يحصل وهذا كلام من لا
إيه؟
تأخر يعني هو إذا كان ما عليها ضرر عند التأخر إيه؟ لا هم يقول ما يمكن يقول راح عليها ولا تمكننا في جوازات وفي أشياء ومشاكل ها؟ ها؟ والله عارف اللي احنا عندنا قاعد ما دام فيه ضرر يعني غير محتمل هم يقولون ما حصل لنا ابدا لان الظاهر رحلة الحج مخصوصة. نعم ها اي نعم قد يكون هذا إيه؟
ثم هناك شيخ ما يطلب من بلدهم الا بالترتيب وتقديم اسماء قبل سنوات
هذا قصده هل يقول تقعد مكه حتى تروح ولا ما نقول روح اول شيء هذا مستحيل انتهى الوقت يا حاج ان شاء الله
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر لحديث أم سلمة، والأفضل فعله يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت في حديث جابر، وإن أخره لأنه يأتي به بعد دخول وقته، فإذا فرغ منه حل له كل شيء، لقول ابن عمر: أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة مثله، متفق عليهما. وإن أفاض قبل الرمي حل.
ولم يذكر مالك رحمه السعي، لم يذكر السعي، لأن السعي إذا قلنا أنه واجب أو سنة لم يتعلق به شيء من التحلل. أما على المذهب فإنه لا يحل التحلل الثاني حتى يطوف ويسعى، فالتحلل الكامل يكون بفعل أربعة أشياء: الرمي والحلق والطواف والسعي. هذا المذهب. ومن قال إنه يحل التحلل الأول بالرمي فالظاهر أنه يسقط الحلق، لكن هذه الأربعة إذا فعلها حل الحل كله. هنا
وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي، فإن فات وقفه قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم. وأما من لم يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف التحلل على السعي.
إذن صرح الآن بأنه لا يكون التحلل الكامل إلا بالسعي، وظاهر كلامه بصريح أنه يحصل التحلل الأول بالطواف مع الرمي، أليس كذلك؟ وإن فاض قبل الرمي حل التحلل الأول، يعني مع حل على قول بأنه يتوقف عليه الحل. فإن قلنا لا يتوقف عليه الحل حل بالطواف. والقائد عند الفقهاء رحمهم الله أنه يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين منها فإنه يكون حل التحلل الأول. وعلى قول من يقول إن الحلق لا علاقة له في التحلل، إذا فعل واحدا من اثنين، إما الطواف وإما الرمي. فإن قال قائل إن السنة إنما جاءت في الرمي، إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فإذا طاف ولم يرمي فكيف تقولون إنه يحل التحلل الأول؟ والجواب عن هذا أن يقال نعم السنة لم ترد بذلك، لكن لما كان يتوقف على الطواف الحل الثاني كان هذا دليلا على أن له تأثيرا في التحلل، ولا نعلم تأثيرا له في التحلل إلا إذا قلنا بأنه يحل به التحلل الأول إذا اقتصر عليه. ولكن مع ذلك في نفسي من هذا الشيء، والظاهر أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي، ثم الحلق على حسب ما سيتبين إن شاء الله في البحث. وأما تعليق التحلل بالطواف والسنة لم ترد به ففيه نظر، ومسائل العبادات فوق ما نتصوره من القياس والنظر. نعم.
قال أصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نسك،
وإن قلنا
الحلق نسك، وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. فصل في طواف القدوم وطواف الزيارة. قال أحمد رضي الله عنه: في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده، ثم يطوف للزيارة بعدهما، وهكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم. فإذا دخلاها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعيا بعده ثم طافا للزيارة، لأن طواف القدوم مشروع، فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة، إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت طواف الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. واحتج أحمد رضي الله عنه بقول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. متفق عليه. قال الشيخ: لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف
ما عندي. قال الشيخ: عندي ولم يتبين. إن كان عندكم في كل نسخة حطوا نسخة.
قال الشيخ: لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع، لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى إلا طوافا واحدا، ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين، ولأن عائشة لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت له قبل ذلك، ولأن طواف القدوم تحية المسجد فسقط بتعيين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة.
من دخل في حق
من دخل وقد أقيمت المفروضة.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أصوب مما ذهب إليه الإمام أحمد. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن من لم يطف طواف القدوم من المفرد والقارن فإنه يطوف للقدوم أولا ثم للزيارة، والمتمتع كذلك يرى أنه يطوف للقدوم ثم للزيارة، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، فيه نظر ظاهر يعني خلاف ظاهر السنة، والتعليلات التي ذكرها المؤلف في الرد عليه ظاهر. فالصواب أنه لا يطوف إلا طوافا واحدا سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يكون طاف للقدوم، أو قارنا مفردا وطاف للقدوم، فالمهم أنه لا يطوف إلا طواف واحد. فأما المتمتع فواضح، لأن طواف القدوم صار في حقه متى؟ في طواف العمرة. وأما المفرد والقارن إذا لم يطوف للقدوم فلأن طواف الإفاضة أغنى عن طواف القدوم، وإذا كان طواف العمرة يغني عن طواف القدوم فطواف الإفاضة من باب أولى. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف وأنه ليس هناك إلا طواف واحد. نعم.
فصل في يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر يوم النحر، لما تقدم من حديث ابن عمر.
ليش ترفعه ضرب سماء؟
سم؟
كيف رفعته ضرب سماء؟
أي يوم؟
يوم الأول والثاني، هذا قلت يوم الحج الأكبر يوم النحر.
يوم خبر ليوم الأولى.
يوم الأولى
مبتدأ.
ليش مسوي ضرب سماء؟
حتى ولو كان
ما يصح، حتى ولو كان حتى الجواب المقنع
المعنى هكذا. هذا
أعطنا جوابا مقنعا.
والخبر جزء متم الفائدة. الحمد لله الفائدة تمت.
فالله بر، ما قال كيوم يوم. فؤاد ما يصح هذا كلام خالد من قبل. نعم يحيى. اي طيب، وهذا ظرف.
نعم
وهذا ظرف.
نعم يتصرف.
نعم في بارك الله فيكم قاعده ذكرها صاحب لازميه، يقول المنصوب بتقدير في كتاب مختصر وفيه هذه الفائده العظيمه. فظرف الزمان وظرف المكان اللذان ينصبان على الظرفيه هما اللذان يكونان على تقدير في، كجئتك يوم السبت اي في يوم السبت. لكن لو اقول يوم السبت يوم شديد الحر ما صح اسمه، فيقال ظرف الزمان الذي ينصب هو الذي يكون على تقدير في. نعم طيب.
بما تقدم من حديث ابن عمر سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، فإنه يفعل فيه ستة أشياء: الوقوف في المشعر الحرام، ثم الإفاضة إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. والسنة
ثم السعي.
ما عندي
هو ذكره، لكن إذا أردنا أن نعد ما قاله رحمه الله فالسعي أيضا، لأن الذين تمتعوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سعوا ذلك اليوم، ولهذا قال له رجل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. فصار الذي يفعل سبعة، ونحن ذكرنا لكم سابقا أن الذي يفعل خمسة، وهذا هذه الخمسة هي التي تفعل بعد الوصول إلى منى، لأن الوقوف عند المشعر الحرام والإفاضة من مزدلفة إلى منى هذه قبل الوصول إلى منى. طيب، على أن عد الإفاضة إلى منى نسكا فيه نظر، لأن الإفاضة إلى منى من باب
الوسائل.
إيش؟ من باب الوسائل مهي مقصودة. ولهذا لو سير بالإنسان وهو نائم من مزدلفة إلى منى فحجه صحيح لا نقص فيه. أما الوقوع بعد صلاة الفجر في مزدلفة فهذا صحيح، هذا يكون يوم العيد. فالحاصل أن الذي يفعل يوم العيد في منى خمسة أشياء، يعني بعد الوصول إلى منى خمسة أشياء، وأما الذي يفعل في يوم العيد فهو سبعة إذا عددنا الإفاضة من النسك. نعم.
والسنة ترتيبها هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في حديث جابر وغيره، فإن فعل شيئا قبل شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوما
أنا عندي لما روى ابن عباس في آخر الصفر والسين في أول الصفر.
لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر في النحل والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج، متفق عليه. فإن فعل ذلك عالما ذاكرا ففيه روايتان، إحداهما لا شيء عليه للخبر، والثانية عليه دم، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا بالرمي.
والصواب الرياض الأولى أنه لا شيء في تقديم بعضها على بعض، لأن في حديث عبد الله بن عبد العاص ما سئل عن شيء قدم يوم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وكلمة افعل تدل على المستقبل، وقول لا حرج تدل على انتفاء الإثم، ولم يقل لا تعد كما قاله لأبي بكر في الصلاة. فالصواب أن ذلك الترتيب من باب المستحب وليس من باب الواجب، وهو من نعمة الله عز وجل ورحمته بالخلق أن جعل الناس في حل من الترتيب من أجل أن يختلف الناس، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى. بقي علينا مسألة النحر إذا قدمه على الرمي، هل نقول لابد أن تطلع الشمس أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه لابد أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح وينضي من الوقت ما تكون به صلاة العيد، ولكن راجح أنه يدخل الوقت من طلوع الفجر، لأن أهل منى ليس عندهم صلاة العيد حتى ينتظروه، فإذا وهذا هدي وليس بأضحية، وهذا ما جزم به شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه يدخل وقت النحر من فجر يوم العيد، على أن بعض العلماء قال إنه يدخل من حين الإحرام بالحج، وبعضهم قال يدخل من حين انتهائه من العمرة، وبعضهم قال يدخل من حين شروعه في العمرة، لكن كل هذه أقوال ليس عليها دليل. جاء وقت الأسئلة.
ما رأيكم الشيخ يكون الأخوان كأهل البحرين لهم خمسة أسئلة أو ستة في نهاية الدرس ويستغل الوقت في القراءة؟
والله ما أرى.
طيب.
قراءة لمن فاهم شفايف. لكن نقول إن الأسئلة لا تكون إلا على استفهام عن شيء خفي ما قدم ناحية الطالب. نعم. ايش
ضعف الذين يدعون من جمع المزدلفه بعد ذهاب النسب الى عامة يعني ثلثي الليل، فاذا قلنا انه يحد يعني يجوز تقديم بعض النسك عن بعض، فاذا جاءوا لطواف الافاضه
نعم يطوفون قبل صلاه الفجر. ايش لا بأس، هذا للحاجة بشرط استئذان الطبيب، فإذا أرادت أن تأخذ حبوبا تمنع نزول الحيض فلا بأس بشرط أن تسأل الطبيب. نعم. هو
الذين يا شيخ يستدلون على تقديم الرمي أو على جواز نحر الهدي مثلا من قبل العيد، يقولون الرسول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، قالوا فما سئل مثلا عن تقديم الرمي ولا سئل عن ذبح الهدي فقال فعل ولا حرج. قال يدخل داخل في هذه الامور الاخرى التي ارخص بها.
لا لا سؤل عن هذا النحر قبل الرمي. والحديث ما سئل عن شيء وشيء هذا نكر في سياق النحر قدم ولا أخر لا قال فعل ولا حرج. وش الإشكال؟
سئل عن النحر ولم
لا أذن فيه أذن قال لا
لا أنا أقصد الذين يقولون بجواز النحر مثلا يعني قبل العيد قبل يوم
الحجمة. نعم نعم.
قالوا لقطعت العمرة
أو إحنا وجدنا ناس
يعني قالوا على
شأن. هؤلاء بارك الله فيك يقولون إنه كما جوزتم الصيام لمن لم يجد الهدي وهو بدل فالمبدل من باب أول يعني عكس القضية أن نقول البدل هو المبدل وهم يقولون المبدل له حكم البدل. لكن هؤلاء بلا شك محجوجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في رابط الحجة وقال لأصحابه لولا أن معي الهدي لا أحمل معه ولم ينحر الهدي. نعم.
الشيخ بارك الله فيكم أشكال هذه من أشكال كثير من الشباب درس قولنا في الدرس الأخرى أن أقوم بالاجتهاد.
نعم.
لأنه قلنا أن لا توجد كل حصاة أو حوض أبدي شيء.
نعم.
إذا قلنا أن يقول توجد الاجتهاد إذا قلنا لا بد أن يقع تقع في الحوض
كما تشاهد الحوض الآن أن تصور حوض ولا لا لكن من الجانب بما في دائرة هل هو مستور ولا غير مستور؟ كان بالأول مستور كان بالأول جدار قائم ما أحد يرمي من الخلف ما يستطيع. الآن هدموه ولم يبقى أمامك إلا العمود الذي وضع علامك على مكان الرمي. لا لا إله إلا الله كنت أظن أنك أكى من هذا. الآن ارسم لك نصف دائرة واجعل في وسطها عمودا انظر إلى الجانبين من العمود هل هو مفتوح ولا غير مفتوح؟ لكن ما هو على قد الحوض الحوض يجيبه من سينا وقت أزيد إيه أزيد نعم من جميع الجهات نحن نرميها من جميع الجهات ولا في أشكال. أشير عليك إن شاء الله تأخذ عمرها أنو من هذه لأن ما في الجمرات أحد وتشوف. نعم اي بس الحمد لله ما لم تقول هكذا هو وزير الان ما فيه الا العمود الذي وضع علامه على محل
الرمل.
الان شف عادي ان كان تصورك الان صار موافقا لتصورنا والا فشاهد العيان احسن ما يقول. نعم. أربعة.
فصل في المبيت بمنى ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق لما روت عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. وهل المبيت بها واجب
الحمد؟ انظروا للبركة العظيمة إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا ثم سار وسير الإبل تعرفون سرعته إلا أنه أسرع في وادي محصن ثم رمى الجمرة ثم ذهب إلى منحى فنحر 63 بعيرا ونحر علي ما بقي ثم أمر من كل بعير بقطعة ثم طبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم دعا الحلاق الحلق ثم لبس وتطيب ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة كل هذا في ضحى يوم العيد. وقد قيل إن حجته كانت في وقت الاعتدال الربيع يعني في وقت تساوي الليل والنهار مثل هذا الوقت أو قبل. والنهار ليس بذاك الطويل، لكن هذه بركة قد يبارك الله سبحانه وتعالى العبد في عمله حتى ينهي في وقت قليل ما لا ينهيه غيره في وقت كثير، وهذه من بركات العمر. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا، هذه من بركات العمر. صلى الظهر بمكة وشرب من زمزم وخرج، وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الظهر في منى، فاختلف العلماء هل يرجحون حديث جابر أنه صلى في مكة الظهر، لأن جابرا ضبط حجته تماما منذ خرج من المدينة حتى أنهى الحج فيكون أولى بالترجيح، أو حديث أنس لأنه في الصحيحين، ولكن الذي نرى أنه لا حاجة للترجيح بإمكان الجمع، ومتى أمكن الجمع عدل عن الترجيح، لأن الترجيح يعني إلغاء المرجوح، والجمع إعمال الراجح والمرجوح. الجمع بينهما أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الظهر ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر معادة، فيكون صلاها مرتين في مكة ويا فريضة وفي منى، وبهذا يزول الإشكال. نعم.
وهل المبيت بها واجب أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما ليس بواجب لقول ابن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، ولأنه مبيت بمنى فلم يجبك ليلة عرفة، والثانية هو واجب.
ولأنه مبيت بمنى فلم يجب، سبحان الله، كيوم عرفة، هذا وصف فردي لا يتعلق به حكم ولا يصح قياسه. نقول لما كان مبيت بمنى قبل عرفة، لما كان غير واجب صار هذا غير واجب، ما يصير، لأنه يقال إن المبيت منها غير واجب لحديث عروة ابن مضرس، وعما هذا فقد ثبت أن الرسول رخص للعباس أن يبيت في منها من أجل سقايته، والترخيص يكون في مقابلة العزيمة أن يبيت في مكة، رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته، والترخيص يكون في مقابل العزيمة.
والثانية هو واجب، لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه، فيدل على أنه لا رخصة لغيره. فعلى هذا إن تركه فقال أحمد يطعم شيئا تمرا أو نحوه وخففه، وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزأ. وعنه في ليلة مد، وفي ليلتين مدان، وعنه في ليلة درهم، وفي ليلتين درهمان لما ذكرنا في الشعر، وعنه في ليلة نصف درهم. فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها، فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأولتين فعليه في الثلاث دم في إحدى الروايتين.
الآن تبين لنا أن المبيت في منى أمره خفيف من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من أجل سقايته أن يبيت في مكة، ولو كان واجبا لم يرخص له أن يدع الواجب العيني على نفسه من أجل مصلحة غيره. وثانيا أن الإمام أحمد كما ترون رخص فيه، فمرة قال عليه قبل من طعام يطعم شيئا، ومرة قال الليلة فيها مد وفي الليلتين مدان، وعنه في الليلة درهم وفي الليلتين درهمان. المسألة في ليالي أيام التشريق ليس بذلك الأهمية الكبيرة، ومن العجب أن بعض الناس الآن من حين ما يسأله السائل يا فلان والله أنا نزلت إلى مكة لأقضي الحج ثم تعب في الرجوع إلى منى ولم أرجع إلا عند الفجر، قال عليك دم كل شيء فيه فيه دم، يعني تسيل أودية منها من الدماء في أمور ليس بصحيح أن فيها دم. لهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في عباد الله، وأن لا يتجرأ على إيجاب شيء لم يوجبه الله أو تحريم شيء لم يحرمه الله، لأنه هي بسألك يقول لماذا أوجبت على عبادي كذا وكذا، ماذا تقول؟ فالمسألة هينة في مسألة المبيت، ولهذا ليس هناك دليل على وجوبه أي وجوب المبيت إلا حديث من حديث العباس، وهو استدلال ليس بذلك القوي أيضا، لأن الرخصة قد تأتي في غير مقابلة العزيمة. فقد مر علينا في بلوغ المرام من الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن يوم خيبر عن لحوم الحمل الإنسية أو الأهلية، ورخص في لحوم الخيل، مع أن لحوم الخيل لم تكن حرمت من قبل. فقد يراد بالترخيص الحل مطلقا وإن لم يسبق تحريم. والحاصل نقول إن المسألة سهلة بالنسبة للمبيت، وما أكثر ما يقع للحجاج إذا نزلوا إلى مكة في يوم العيد من أجل الطواف والسعي فيتأخرون من أجل زحام السيارات أو عدم سهولة المرور من أي طريق كان. فمثل هؤلاء ماذا نقول لهم؟ نقول لا شيء عليك، هذه واحدة. ثانيا، الآن منى لا يوجد فيها مكان، كثير من الناس يحاول ويدور ويحور ويكوح ولا يجد مكان. فهل نقول لهؤلاء إنكم حصرتم عن واجب فعليكم دم وانزلوا حيث شئتم، أو نقول انزلوا حيث شئتم بدون دم؟ الثاني، نقول بالثاني، لأنه إذا رخص في ترك المبيت للحاجة فللتعذر من باب أولى لا شك، أين ينزلون؟ لكن نرى أنه يجب أن ينزلوا في أقرب ما يكون إلى مخيمات الحجاج حتى يكون الحجاج كلهم على مظهر واحد وفي مكان واحد. لا نقول إنه لما سقط المبيت في منى فلهم أن يبيتوا في أي مكان، كما قال الفقهاء إذا سقط عن المحادة المكث في بيت زوجها فلتكن في أي مكان، بل نقول هذا حجيج وينبغي أن يكون حجيج على مظهر واحد. فأنتم ليس عليكم أن تخلقوا مكانا لكم في منى أو أن تنزلوا على رؤوس الخيام، لكن انزلوا عند آخر الخيمة في منى في منتهى الحجاج، وهذا يكفي. وهذا الحمد لله فيه من التيسير على عباد الله ما هو ظاهر، لكن بعض الناس نسأل الله لهم الهداية إذا لم يجدوا مكانا في منى أين يذهبون؟ إلى العزيزية وإلى مكة، وكأنهم يقولون لما سقط عنا الوجوب لتعذره فلنسكن فيما شئنا. نقول لا، ليس هذا، بل انزلوا حيث نزل الحجاج، كما نقول في المسجد إذا امتلأ. هل إذا امتلأ المسجد نقول اذهب وصلي في بيتك أو صف مع الناس عند آخر واحد؟ الثاني مثلا. نعم، ها؟ إذا سمعت كلام ابن احمد عليهم ما درهم او درهمين او مد او مدين او شيء من طعام في الليلتين، والثلاثه ما تجب عليه، ما عليه. لو ذهب من دون عذر ما في شيء. ثالثا، لمن تاخر، ها، انتهى الوقت. يا اهل البحرين تفضل اسئلتكم.
شيخنا حفظك الله، سؤال تابع لسؤال سالناه امس وهو عن عرفه، ان في عرفه كل حمله لها مكان خاص، وهو عباره عن قطعه ارض مظلله، وكل مجموعه ليس بينها وبين
الذي نرى بارك الله فيه أنه لا خطبة إلا للإمام فقط، وأن غير الإمام لا يخطبون في أماكنه، أعرف. وأما تفرق الناس في الجماعة مع تمكنهم من جعل مسجد بينهم فهو من البلاء الذي لا نرضاه، والذي ينبغي أنه إذا كان هناك مخيم وإلى جنبه مخيم آخر أن يجعلوا بينهم مصلى يصلون فيه جميعا حتى يجتمعوا على 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 الصلاة.
لكن شيخنا هذا يتأثر لأن الأرض غير مهيئة.
نعم.
وجماعات كثيرة ليس جماعتين أو ثلاثة.
إذا تعذر فإن هذه المخيمات تكون مثل الأحياء في البلد، كل حي له مسجد. نعم.
الخطبة حفظك الله.
الخطبة لا يخطبون لأن الخطبة للإمام فقط في خطبة الجمعة. لو أن قوما فاتتهم صلاة الجمعة هل نقول اخطبوا؟
كلا.
والذي ينبغي أنه إذا كان هناك مخيم وإلى جنبه مخيم آخر أن يجعلوا بينهم مصلى يصلون فيه جميعا حتى يجتمعوا على 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 الصلاة.
لكن شيخنا هذا يتأثر لأن الأرض غير مهيئة.
نعم.
وجماعات كثيرة ليس جماعتين أو ثلاثة.
إذا تعذر فإن هذه المخيمات تكون مثل الأحياء في البلد، كل حي له مسجد. نعم.
الخطبة حفظك الله.
الخطبة لا يخطبون لأن الخطبة للإمام فقط في خطبة الجمعة. لو أن قوما فاتتهم صلاة الجمعة هل نقول اخطبوا؟
كلا.
نعم.
شيخنا لو بلغنا صوت المكبرات
لا لكن لا بأس مثلا بعد الصلاة يلقي درسا لا على أنه خطبة، بل يكون بعد الصلاة لأنه الخطبة في عرفة تكون قبل الأذان. نعم.
هل بما لو أخر الدرس قليلا حتى يرى الناس إذا فتروا ذكرهم بالموقف؟
ما في مانع الإنسان إذا رأى الغفلة من الناس أن يحدثهم بما يوجب حضور قلوبهم. نعم.
شيخنا حفظكم الله، ما حكم الخروج إلى منى ليلة يوم التروية لتجنب الزحام؟ وإن جاز ذلك فمتى يتم حيث أنه يصبح في منى؟
نعم. أولا الجواز يجوز، لكن لا يخرج على أنه من الخروج للنسك، لأن الخروج للنسك لا يكون إلا في اليوم الثامن، وحينئذ إذا خرج وبقي هناك يحرم يوم الثامن. نعم.
في أي وقت؟
الضحى، أحسن شيء الضحى.
شيخنا حضرت الله، شخص ليس لديه جواز سفر بحجته واحتمال حصوله على جواز في المستقبل محتمل، فهل
له
ان ينيب احد عنه؟
لا، لان هذا مثل المريض الذي يرجى به، والحصول على جواز السفر سهل. نعم.
شيخنا لا نقصد الذي يستطيع، عندنا هنا لا يعطون جواز سفر من قبل الحكومه.
اي.
ويريد ان يحصل على جواز السفر.
الظاهر ان هذا ممن لا يستطيع. وعليه فله ان ينيب. نعم. ثم إن تيسر له الحج فيما بعد صار تطوعا.
نعم. الحج الثاني يكون تطوعا أم الأول؟
الثاني هو التطوع.
سلام الله عليك يا شيخ. شيخنا ما حكم القول في بعض البرامج؟ هذا أخو من مدرسة إسلامية عندنا يقرؤون برنامج الصباح بقراءة القرآن، تلاوة القرآن، ويقولون خير ما نستهل به برامجنا آيات من البيت الحكيم، ويدربون الصغار على القراءة في الإذاعة أمام الطلاب، فهل في هذا بأس؟
نعم في هذا بأس، لأن بداءة الخطب والأقوال في القرآن محدث، اللهم إلا إذا كان يريد أن يتكلم على أحكام الحج فقرأ آيات الحج أمام تلامذ أو على آيات الصيام أو آيات البيع فتلا الآيات المناسبة لهذا هذا لا بأس به. وأما اتخاذها سنة راتبة كما نسمعه في الاحتفالات وغير ذلك فهذا بدعة محدثة.
فلو جعلوه التلاوة خلال البرنامج كل يوم فهل ذلك كفى؟
لأي مناسبة؟ إن كان لتمرين الطلاب على التلاوة لا بأس.
نعم. ومن باب التمرين والترغيب؟
لا بأس. أظن أخذ ستة الآن.
نعم. نتأمره المجموعة الرمل يوم الثاني عشر بعد الفجر قبل الزوال لمسير القافلة.
نقول لهم سيروا القافلة ولتذهب القافلة وتخرج، لكن إذا ذات الشمس رجعوا فرموا، ومن كان منهم لا يستطيع يرمى.
نعم.
الأخ حجاج يقول إنهم أخذوا زيادة، صحيح هذا ولا غير صحيح؟ طيب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم في عمركم.
جزاك الله خير. الحديث الحديث لا لا أشي. لا أنا قلت واعظ بعد الصلاة. واعظ بعد الصلاة بارك الله فيكم. وأنا قلت الآن قلت إيه. لا استشير يصلح موسى. لا ما فيه خطبة. وذكرت لكم الآن أن مثل ما لو فات الجماعة صلاة الجمعة. لكنه بعد الصلاة لا بأس أن نتكلم بما يناسب. نعم. هو لو لهم بارك ما التهليل؟ هل كل الصحابة حضر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الوعظ ما يكون على صفة الخطبة، على صفة الخطبة التي يقولها الإمام. لا إن كان قال في هذه المسبقة لسان وأنتم الآن ما أقدر أعرضكم لأنكم أكثر منه. نعم. لكن لا لها سبقة الإسلام صحة الحمد لله. على حديث يا جماعة لا لا الحديث الأول لا إن شاء الله نديك مسألة. نعم. ونحن عدلنا أن نسميها محاضرة لأن المحاضرة يلزم منها أن تكون بعد المغرب، وإذا كان بعد المغرب أضعف علينا درس. لهذا إن شاء الله اللقاء لو قال الذي قال ان شاء الله عن العاده فلا باس. وين الاذان جالس رشاد؟ نعم. لا نحن قلنا كلام المؤلف الان سياتينا ان شاء الله في الواجبات. شوف بارك الله فيك، أنا أقول لك برأيي في مسألة الدم، إن جميع الواجبات ما فيها دم، ما فيها دم، هذا رأي جميع الواجبات، لكنني لا أفتي بهذا الرأي، لا أفتي بهذا الرأي، لأني أعلم علم اليقين أننا لو قلنا للناس ليس عليكم دم، فسوف يتهاون في كل شيء، أكبر ما يتهاون به وأدعى ما يتهاون به رمي الجمرة، لكن ما نقول هذا. وإن كان الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أننا لم نرى في القرآن والسنة ما يدل على الوجوب، لكن لا بأس أن نلزم الناس بمثل هذا من أجل أن يمتنعوا عن التهاون، كما ألزم عمر رضي الله عنه منع الإنسان من مراجعة زوجته في الثلاث في الطلاق الثلاث لأن يطلق مع أن له حق الرجعة. في عزم الرسول زمن أبي بكر وسنتين خلافة عمر. فنحن نرى أننا نقول قال العلماء يجب عليك دم حفاظا على إيش؟ الواجبات لا لا تنتهك. نعم نعم قبل الحلق قبل الحلق وقبل الطواف. لا مع علم بأنه لو قيل إن الحل يتوقف على النحر وأن النحر له أثر بالحل لكان أولى من أن يقال إن الحلق له أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر. ولكن ما رأيت يعني أحد من العلماء قال إن الحل يتوقف على النحر. نعم ذهب بعض أهل العلم من التقييم والتأخير في أساس العيد إنه لمن لا إما جهلا وإما نسيان، وعلل ذلك بأن السائل يقول لم أشعر فهم، ونفي الشعور وصف يقتضي العفو بخلاف المتعامل. وطبعا هذا التعليل جيد لا شك أنه جيد جدا، وإليه ذهب ابن دقيق في شرح عنده. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وهي للمستقبل، ولم يقل لا تعد كما قال لأبي بكر، كما أنه وردت أيضا في عدة ألفاظ من الأحاديث دون ذكر عدم الشعور، يدل على أن ذكر عدم الشعور إنما هو لبيان الواقع فقط. واضح؟ وهذا ما يسمى عند العلماء بأنه قضية عين. نعم ما نعم انتهى كم هل حين الى ثنتين وربع حين ما نعرف هنا ثلث بعد 21 لا لا سأقاضي عنده أصير منها الأخير فيه. الله أعلم اتهمناك إن كنا صادقين فهذا طيب، وإن كنا واهمين فسمح. نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. ها كيف ويحصل التحلل الثاني بالثالث ان قلنا الحلق نصف؟ لا الصواب هو هذا ايه الثالث اللي هو الحلق الرمي والحلق والطواف اللي عندنا، ويحصل التحلل الثاني بالثالث ان قلنا الحلق نصف وإن قلنا ليس بنصف. حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهو الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. صحيح لابد من هذا، التحلل الثاني بالثالث مع الاثنين السابقان ما في إشكال. بحث الشرافي جيد وطيب، واقترح انه يصور ووزع على الطلبة. من الذي يصور لنا بالعادة؟ شايب الموجود؟ نعم طيب نعطيه صاحب شايبة يمكن بل بالسيارة خذ يا شراب. نتيجة البحث. البحث التحلل. نتيجة. هو اختار لا بد من الاثنين. والله أنا ما زلت مشكلة تعلم. لأن إلا إذا ساكن احتياط في الحالة. بمعنى أن نقول لا تتحلل إلا بعد الرمي والحلق. لكن لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق فلا نعامله بالأغلب فنقول حدك فسد. لأننا إذا قلنا إنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالحلق بعد الرمي لازم من ذلك أنه لو جامع بعد الرمي فسد نصفه. فهل يمكن أن نعمل بالقول في جانب وبالقول الثاني في جانب آخر من باب الاحتياط؟ لأن كون نفسك ونلزمه أن يأتي بحج آخر في صعوبة والمسألة فيها اشتباه. وكوننا نقول أن الاحتياط أن لا تتحلل إلا بعد الحلق هذا واضح. لو لم نترتب على هذا المسألة الثانية التي ذكرناها كان واضح أن نأخذ بهذا القول وهو أحوط وأبرى للذمة وأريح للقلب. لكن سيرد علينا ما لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق. إذا قلنا أنه لم يحل التحلل الأول فالنصف صحيح وعليه فتية أذى. وإذا قلنا أنه لم يحل صار النصف فاسدا ويلزمه القضاء ويلزمه بدنه. فالمسألة إن احتدت من وجه لم تحتد من وجه آخر. فهل لنا أن نعمل الدليلين كما آمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سودة مع ابن زمعة غلام ابن زمعة؟ فإنه قال الولد من الفراش وقال احتجب منه يا سودة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب كافي: فصل في وقت رمي الجمار. ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ثم يرمي
الفائدة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في منها كانت يوم العيد ضحى بين الجمار. هذه ثلاث فوائد: أنها يوم العيد وأنها في الضحى وأنها بين الجمار. ووقف يسأل في بعد صلاة الظهر. نعم.
ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات. يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها كما وصفنا جمرة العقبة. ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه. ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى. ثم يرمي جمرة العقبة
وهذا والله أعلم أنه يجعل الثاني على يمينه، لأنه في ذلك الوقت ما كان الطريق مستويا، بل كان هذا يهبط منه إلى بطن الوادي من أجل أن يأتي جمرة العقبة، فكان يأتيها من قبل اليمين. لكن في كلا الحالين يرمي مستقبل القبلة فيجعل الجمرة بينه وبين القبلة. وفي وقتنا هذا وفي الزحام الشديد نقول اسلك ما هو أيسر لك، سواء أتيتها من القبلة أو من الخلف الشرق أو من اليمين أو من الشمال، المهم أن تؤدي الرمي وأنت مطمئن مستريع تعرف كيف ترمي وما تقول في رميك. نعم.
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر ولا يقف عندها، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، يقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال.
قيل إنه لا يقف عند جمرة العقبة لأنها آخر العبادة، والدعاء إنما يكون في جوف العبادة. وقيل إنه لا يقف في ضيق المكان لأنها مجرى الوادي ففيه ضيق. ويحتمل المعنيين جميعا، يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف لأنه لو وقف لوقف الناس والمقام ضيق، ويحتمل أنه إنما لم يقف لأن هذا هو آخر العبادة فيكون الدعاء خارجه. نعم.
ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال مرتبا للخبر، فإن نكسه فبدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى. وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه لأنه دعاء مشروع، فلم يجب كما في سائر المشاعر.
قوله ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ولم يأذن لأحد أن يرمي قبله، مع أن الناس في حاجة إلى الرمي قبله، ولا سيما الضعفاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفعوا ليلة النحر بليل، فرخص لهم في تقديم الرمي يوم النحر، ولم يرخص لأحد في تقديم الرمي على زوال الشمس. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال. ويدل لذلك أيضا أن الرمي بعد الزوال أشق على الناس من الرمي قبله، لأن الرمي قبله في وقت الصباح وبرودة الجو بخلاف ما بعد الزوال. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يفعله ويرخص لأمته فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي من حين أن تزول الشمس قبل صلاة الظهر يدل على أنه لا يجوز الرمي قبله، كأنه يرتقب أو يترقب بفارغ الصبر أن تزول الشمس، ولهذا قدم الرمي على الصلاة مع أن الأفضل في صلاة الظهر أن تقدم. فعلم من هذا أن الرمي قبل الزوال لا يلزم، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني نقف الحين الذي يكون فيه الرمي فإذا زالت الشمس رموا. فالقول الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا يجزئ في الأيام الثلاثة كلها، حتى في المتعجل لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، خلافا لمن قال به كعطاء بن أبي رباح رحمه الله وبعض أصحاب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه يرمي قبل الزوال عن المتعجل، لكن لا يخرج من منى إلا بعده. ولكن الراجح أنه لا يجوز رمي مطلقا. نعم.
فصل في عدد الجمال التي ترمى. شيخ فيها صوت زائد. بعض يحتاج قصر من الجهاز.
كيف؟ لا الجهاز على آخر شيء.
ولا ينقص من سبع، ولا ينقص من سبع. والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب، وقال من رمى بست حصيات لا بأس، وخمس حسن، وأقل من خمس لا يرمي أحد، وأحب إلي سبع، لما روى سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعد في ذلك بعضنا على بعض، رواه الأكرم. وعنه أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم. فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين، فإن ترك الرمي كل
هكذا. قال رحمه الله: إذا تيقن بعد انصرافه من رمي الجمار الثلاث أنه ترك رمي حجر واحد لكن لا يدري أهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالمؤلف يقول يجعله في الأولى. لماذا؟ لأجل أن يرمي الثانية والثالثة رميا كاملا، فيكون قد سلك باب الاحتياط. والصحيح خلاف ذلك، صحيح أنه يجعلها من الأخيرة، لأن الأصل في الرمي الصحة حتى يتيقن الفساد. ونظير ذلك من استيقظ من نومه ووجد على نفسه أثر جنابة ولا يدري أهو من هذه النومة أو من النومة التي قبلها، فليجعله من الأخيرة لأنه هو المتيقظ. فالصواب أنه يجعله من الأخيرة. هذا إذا لم نقل بأنه يسمح في ترك حصاة أو حصاتين كما قاله المؤلف نص الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا، وإن ترك حصاة أو اثنتين فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى. وعنه: من رمى بست ناسيا لا شيء عليه، فإن تعمده تصدق بشيء، وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل. وإنما وجب الترتيب بالنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعة فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات. فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات.
مجموعة. هذه المسألة يقول رحمه الله: إن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر رمي كله إلى الثالث ترك السنة ولا شيء عليه. أما فمن ترك السنة فواضح، وأما قوله فلا شيء عليه فهو خلاف الصحيح. الصحيح أنه يأثم، وأنه لا يجوز أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الآخر إلا لعذر، كما لو كان منزله في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم، وكالإنسان المريض الذي يشق عليه أن يرمي كل يوم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فقول رخص يدل على أن إيش؟ على أن رميها كل يوم عزيز لا يجوز. والعجب أنهم رحمهم الله استدلوا على وجوب البيت المبيت في مزدلفة بقول الرسول، استدلوا على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق بحديث رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته، ولم يستدلوا بقوله رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما على وجوب الرمي كل يوم في يومه. فالصواب أن الرمي كل يوم في يومه واجب إلا لعذر. وأما قوله أنها عبادة واحدة فيقال إذن الصلاة الظهر ظهر يوم السبت ظهر يوم الأحد، هل تقولون بجواز تأخير صلاة الظهر يوم السبت إلى ظهر يوم الأحد؟ لا يقولون بهذا. إذن لا يجوز تأخير رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر. وقوله رحمه الله لأن أيام التشريق كلها أيام للرمي، يجب أن يعلم أنه لا يريد بذلك أن الأيام كلها سواء قبل الزوال أو بعدها أيام للرمي، وإنما يقول إن الوقت الذي يرمى فيه شائع بين الأيام الثلاثة. نعم. يرمون أول يوم رموا اليوم وتركوا اليوم الثاني يوم النحر وتركوا يوم الحادي عشر ورموا يوم الثاني عشر لأنهم أتوا بالإبل لمن أراد أن يتعجل. نعم. ما يشبه على هذا الرأي لا يشبه على الرأي الثاني. نعم، لأن الله قال فلا رفث، والرفث هو الجماع، فالمحرم هو الجماع، أما غيره بعد الحل الأول فهو مباح. أي ممكن. نعم نعم. ها نعم. ايش اذا قلنا بوجوبه في كل يوم بيومه صار تاخيره الى اليوم الثاني اخراجا له عن الوقت بلا عذر. وكل عباده مؤقته خذها قاعده، كل عباده مؤقته اذا اخر الانسان عن وقتها بلا عذر فانها لا تقبل منه. اذا جمه جم على القول بان ترك الواجب فيه جم. وبعد ثم قام نعم. ايش الصحة الأخيرة إذا بدأ بالثالث ثم الوسطى ثم الأولى صحة الأخيرة فقط كما قال المؤلف. ها هو الأصل أننا لا نرخص، لكن لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن حصل ما حصل رخصنا له في الواحدة والثنتين. نعم.
فصل في من يجوز له ترك المبيت بمنى، ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى، وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد.
لا، إن أحبوا فيرموا الجميع كذا عندكم. ها إن أحبوا يرموا قالوا نصف فيرموا بدل أن يرموا.
والرمي في الليل فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة لحديث ابن عمر في الرخصة للعباس. وقال عاصم بن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما حديث صحيح. ولأنهم يستغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا، لأنهم في معناهم
لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية، لأن الرعاة رعيهم في النهار فلا حاجة لهم في الخروج ليلا، فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه، وأهل السقاية يستقون بالليل فلا يلزمهم المبيت.
ومثل هذا مثل الرعاة والسقاة من يشتغلون في المصالح العامة كالشرب وأهل الإطفاء والممرضين والأطباء ورجال المرور وما أشبهه، كل من يسعى في المصالح العامة فإنه يسقط عنه المبيت، قياسا على ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس في ترك المبيت من أجل استغاثة الحاج. وكذلك أصحاب الرعي رخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كان يشتغل بمصالح المسلمين فهو مثله. أما من كان له عذر خاص كمريض احتاج أن يخرج من منى إلى المستشفى مثلا أو إلى بيته لأنه أريح له، فهذا ألحقه بعض العلماء بمن يشتغلون بالمصالح العامة وبعضهم لم يلحق. وما دمنا قد سبق أن قلنا إن مسألة المبيت بمنى أمره سهل، فإن نقول لا بأس للمريض ومن ضاع له شيء وخرج ليضربه وما أشبه ذلك لا بأس أن يدع المبيت وأن يشتغل بنفسه. نعم.
فصل في الاستنابة في الرمي، ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابرا قال لبينا عن السبيان ورمينا عنهم، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب، فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزم إعادته، لأن الواجب سقط بفعل النائب. وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان فإن كان أذن له جاز وإلا فلا.
هذا مسألة النيابة في الرمي لا تجوز إلا عند الضرورة، وذلك لأن الرمي بعض أجزاء الحج، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة أن يوكل ولا للسقاة، فدل هذا على أنه لا بد أن يباشر الرمي بنفسه، وهو كذلك. وما يفعله بعض الناس اليوم من التهاون غلط وخطأ، فالواجب أن يرمي بنفسه، فإذا كان يخشى من الزحام أخره إلى الليل. وقد جربنا ذلك ورأينا الرمي بالليل أسهل وأقرب إلى الخشوع، لكن بدأ الناس يزاحموننا الآن فصاروا يرمون بالليل بكثرة، ولا ندري لعلنا يوم من الأيام نؤخر الرمي إلى آخر الليل. وأخشى أيضا أن يزاحمونا، فماذا نفعل؟ الشكوى إلى الله. نعم يتقدم، أي لأنهم إذا كثروا في الليل قلوا في النهار. نعم هذا حق، يعني كنا نرمي في الليل ما يكون فيه إلا 5-6 على المرمى، أما منذ سنتين فتجد كثير زحام. الحمد لله. أين إلى الفجر.
فصل في خطبة يوم النقر. ويسن أن يخطب الإمام يوم النقر وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس.
طيب إذا النيابة لا تجوز إلا للضرورة، فإذا قال أنا لا أستطيع أن أرمي كل يوم لكن بإمكاني أن أجعلها في آخر يوم أرمي وأنا ماشي إلى مكة، قلنا لا تنيب غيرك ما دمت تقدر ولو في آخر يوم. وقول رحمه الله إنه يجعل الحصى في يد النائم، يعني معناه ان المستنيب يذهب هو النائم ويضع الحصى في يده ويرمي، لكن في وقت الحاضر هذا غير ممكن، لانه اذا وصل الى هناك يرمي بنفسه، لكن لعلهم يريدون ان اذا كان صغيرا لا تلحق رميته الى المرمى. نعم.
ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته. أخرجه أبو داود. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة.
أوسط أيام التشريق ما هو؟ الثاني عشر. يخطبهم ليعلمهم النفر وأحكام التوديع وغير ذلك ما يحتاجون إليه. الآن ولله الحمد ممكن أن يكون هذا عن طريق الإذاعة، يعني يجعل في ذلك الوقت من يتكلم من أهل العلم بواسطة الإذاعة، ويحبذ لو جعلت إذاعة خاصة في المشاعر في هذه الأيام فكان هذا جيدا، لأنه يكون أعم. أيام الحج ستة: الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل واحد منها له اسم خاص. الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر القرن، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. نعم.
فصل في النفر بعد الرمي. وإذا كان رمي اليوم الثاني وإذا كان رمى اليوم الثاني وأحب أيام
عندي وإذا رمى كان زائد.
وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن يمطر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها، وإن غربت وهو في منى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه الترمذي. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل. وقال بعض أصحابنا: وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل. قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب.
إذا تعجل، إذا أراد التعجل فلا بد أن يخرج قبل غروب الشمس، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، وإذا غابت الشمس انتهى الظرف، وإذا انتهى الظرف لم يكن هناك محل للمظروف الذي هو التعجل. ولكن إذا كان الرجل قد ارتحل وهدم الخيام ورحل متاعه ومشى، لكن لكثرة الزحام لم يتمكن من الخروج قبل غروب الشمس، فهل يستمر في سيره أو نقول قف وانزل؟ الجواب الأول: يستمر ولا حرج عليه. وكذلك لو ارتحل قبل الزوال وخرج من منى فلما زالت الشمس رجع ورمى فلا بأس أيضا، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين. وأما إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى ولم يتأهب للرحيل فإنه يلزمه البقاء، لأن الله جعل الحجاج لهم حالة تعجل في يومين وتأخر فيما سوى ذلك، فيجب عليه أن يبيت ويرمي من الغنم. نعم يجزئون هذا، اي نعم، لانهم ليسوا في منى، مكانهم هذا مكان ضروره مثل اكل الميته بحسب الحاجه. نعم لا 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 يجوز، ولهذا لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة وكانت امرأة سبقة ثقيلة أن تنيل، بل أذن لها أن تخرج من مزدلفة قبل الفجر، وهذه النساء لهن أن يرمين في الليل، الأمر واسع الحمد لله. ياسر
أيها